بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمر المختمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل من كل شكل صنفان. يغشي الليل النهار، أي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، حتى فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف أيضا في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وفي حديث ابن أبي موسى: إن الله خلق آدم على قدر الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، والخبيث والسهل والحزن والخبيث والطيب، فمنها ما هو طيب الأرض، ربما تجد هذه القطعة ثمرتها أجمل من القطعة التي بجوارها، وتختلف طينتها على الطين التي بجوارها، وكذلك الناس. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سمكية أو سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وجنات معروشات وزرع ونخيل، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، وهذا موجود هكذا في القراءة، عطف على جنات، وجنات من نخيل وزرع من عناب وزرع ونخيل، فيكون مجرورا، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، لا الأولى الأول. ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله: صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، كالرمان والتين، وقد تنبت في موضع واحد وتكون عروقها ملتوية بعضها ببعض، وهذا يخرج ثمرا وذاك يخرج آخر، ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه أي من أصل واحد، نبتوا في أصل واحد وخرجوا من بطن واحد فهو صنوه. وقال سفيان الثوري وشعبة الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد. عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه الصنوان هي النخلات في أصل واحد وغير الصنوان المتفرقات وليس مخصوص بالنخل. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. هذا ضعيف. رواه الترمذي وقال حسن غريب، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عطس، وذا عذب، وذا جمع، وهذا جمع جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى وهو أصفر، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي لا الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الآيات في التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من أولها إلى هذا الموضع، وهي في التفكر والحث على التفكر في مخلوقات الله عز وجل. وقوله في هذه الآية وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار وأنهارا، يدل أن الأرض ممدودة ليست مكورة، هذا ظاهر. والذين قالوا هي مكورة يقولون هي تمد يوم القيامة، وإذا الأرض مدت أيضا هذا يدل على أنها ممدودة الآن، ولا مانع من أن تكون ممدودة أرض القيامة. والجمهور أنها مكورة، ولكن هذا يدل على خلاف ما قالوا، ولا مانع من هذا أو هذا، أو أن من اعتقد هذا أو هذا يخطأ، لا، لكن ظاهر هذه الآية يدل على ما سمعت. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ابن كثير يرى على أنه أي من كل شكل صنفان، ربما نحن ما نرى من الثمر إلا شكلا واحدا، مثلا نرى من هذا من الثمر مثلا نوعا واحدا والآخر لا نعلمه أو ليس في بلدنا أو ليس موجودا عندنا، ونؤمن على أن الثمرات منها ما هي أصناف. وإذا ذهبت إلى بلد تجد أن البرتقال له أنواع والتفاح له أنواع والتمور أيضا موجود عندنا وعند غيرنا أنواع، ومنها ما هي أكثر من أنواع من نوعين، فيكون أقلها نوعا وأكثرها الله أعلم بعدده. ومن كل الثمرات من كل زوجين اثنين، قد يقال المقصود به ما تلقح به الثمار من الذكر والأنثى منها، ولا مانع من هذا. قوله يغشي الليل النهار بينه ابن كثير بأنه هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا، كل يغشي الآخر كما أن هذا يطلبه فيغشيه، فالنهار يغشي الليل بضوئه والليل يغشي النهار بظلمته. وبعد هذا كله قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني الذي يتفكر في هذا يعلم أن هذا لا بد له من مدبر، لا بد له من خالق، ولا يستطيع أن يفعل ذلك مخلوق وإنما هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ففي هذا محاجة للمشركين الملحدين. ثم عاد أيضا إلى محاجتهم: وفي الأرض قطع متجاورات، هذه قطعة وهذه قطعة مختلفة، والناس يعرفون ذلك، كل منهم يعرف ذلك، قطعة تختلف عن الأخرى، هذه رملية وهذه طينية، هذا أسود وهذا أبيض، هذه تثمر وهذه صبيخة، قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، تنبث أصولها في منبت واحد وتختلف طعومها وثمارها، وأيضا سقيها ما هو بمياه مختلفة، المنبت واحد وسقيها من ماء واحد، وتختلف مع هذا كله، ليس هناك فارق مثلا في منبتها ولا فارق في سقيها، هذه تسقى بنوع من الماء وهذه تسقى بنوع آخر، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فالله يفضل ما شاء كيف شاء. وتجد هذه تنبت بأصل هذه الحنظل، رأيناه ينبت مع الحبحب، الحنظل في غاية المرارة والحبحب حلو، وهي في أصل واحد وسقيها من ماء واحد. كل هذا بعد ذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، الذي عنده عقل ويتفكر يفهم أن هذا خلق الله سبحانه وتعالى بدون ما يحتاج إلى ما يسمونه بالإعجاز العلمي، يكفي ظاهر القرآن فيه غاية التفكر والتدبر والانتفاع لمن أراد الله نفعه. تفضلوا حفظكم الله.